نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا في استعراض المباحث الستة المتعلقة بمسألة الإيمان أو مسائل الإيمان والكفر، وأنهينا الكلام الحلقة السابقة على فاسق أهل القبلة، وأن الفاسق من أهل القبلة هو مؤمن ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإثم المطلق المؤمن مطلقا، ولا يسلب مطلق الإثم، فينهى عن الإيمان بالكلية، وإنما يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه وما معه من التصديق فاسق بكبيرته ومعصيته. وذكرنا أمثلة كثيرة على أن الكفر والفسوق والعصيان والظلم والنفاق والشرك والجهل منه ما يخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك. فهناك كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر دون كفر، وكذلك النفاق والشرك وغير ذلك. الاعتقاد بعقائد الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، الشهود عن أهل السنة والجماعة في عقائدهم، هذا من أكبر الضلال الذي يستوجب فساد العقيدة وبالتالي دخول النار. فقد روى أبو داود والدارمي والإمام أحمد والحاكم وغيرهم عن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة تفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، وهي الجماعة. وهذا الحديث صحيح. قال الحاكم بعد أن ساق أسانيده: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث. ووثقه الزهبي، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو حديث صحيح مشهور، وصححه الشاطبي في الاعتصام وغيرهم من العلماء. إلا أن الشيخ الزيد حسن خان في كتابه يقظة أولي الاعتبار ذهب إلى أن هذه الزيادة في آخر الحديث كلها في ثانية إلا واحدة، أو كلها في النار إلا واحدة، قال هذه زيادة ضعيفة، ونقل ضعيف هذه الزيادة عن شيخه أو بتعبير أدق شيخ شيوخه الشوكاني ومن قبله ابن الوزير، ومن قبله أيضا نقله عن ابن حزم، ويعني واستحسن قول من قال إن هذه الزيادة من دفيس الملاحدة، فإن فيها التنشير عن الإسلام والتخفيف من الدخول فيه، وهذا هو غير صحيح من الناحية الحديثية. فالنقد العلمي الحديثي كما قال بذلك الجهابذة المحققون دل على صحة هذه الزيادة كلها في النار إلا واحدة، فلا عبرة بقول من ضعفها إذا كان ليس من أهل العلم الراسخين في علم الحديث، كما قال الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في ألفياته: ولا تعمل به، أي علم الحديث، تعمل به ولا تأخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن. فينبغي الإنسان في الحكم والتصحيح والتضعيف يتحرى اتباع أهل الفن وعلم الحديث الخبراء فيه، وإلا يكون غير منتفل تلك البيعة التي بايع عليها الصحابة رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أثر الثنائية على ألا ينازع الأمر أهله، على ألا ينازع الأمر أهله، فيترك الأمر لأهله، أهل الحديث هم الذين يتكلمون. فعلماء الحديث صححوا هذا الحديث، والتقليد الذي أثار إليه الحافظ العراقي ليس هو التقليد المذموم في الفقه، كما نتكلم عن التقليد عن أخذ قول غير جميل في المسائل الفقهية، لكن التقليد هنا المقصود به هو من باب قبول يعني قبول يعني شهادة هذا العالم أو الإمام الذي حكم بالتصحيح، لأن فقول الإمام العراقي مثلا أو غيره لأن هذا حديث صحيح يعني أنه تحرى وتتبع طرق الحديث ورجاله إلى أن حكم عليه بهذه الصحة. المقصود أن من صحح هذه الزيادة أكثر وأعلم من ابن حزم، خاصة أنه معروف عند أهل العلم بتشدد في نقل الأحاديث، فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد عند عدم المخالفة، فكيف وقد خالفه هؤلاء الأئمة. أيضا ابن الوزير يرد هذه الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد، ردها من جهة المعنى، قال إن هذا فيه تنشير عن دخول الإسلام، وهذا يقتضي أن الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل. هل يعني يستطيع أحد الرد على هذه الشبهة؟ من جهة المعنى طبعا من جهة الإسلام الحديث صحيح، لكن ابن الوزير ومن تبعه قال إن هذه الزيادة منكرة أو غير مقبولة، لأنها تعني أن من يدخل الجنة من هذه الأمة سيكون قليلا. نعم، والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة الجنة كثير كثير، وأنهم يبلغون شخص أو نصف أهل الجنة. كيف يكون الجواب؟
نعم
نعم، جواب آخر؟ لا يخلص لكم، لا يخلون في النجاة. الفرق دي يعني احنا حتى لما نتبع التاريخ الاسلامي دي من ناحية نحيط عدل الفرق نفسها، يعني هي 73 فرقة منها فرقة واحدة ما هي يعني اهل السنة والجماعة. نعم هذا هذه مسألة مهمة جدا. اتفضل اتفضل. صحيح، يعني هذه النقطة مهمة جدا، يعني ليس معنى أن الأمة ستنقسم على 73 فرقة لا يستلزم ذلك أن يكون أكثر هذه الأمة في النار. لماذا؟ لأن أكثر هذه الأمة عوام، أكثر الأمة المحمدية عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، والذين اشترحوا وقعدوا وأبطلوا مخالفين السنة هم قليل بالنسبة لمن جانب ذلك كله من أهل السنة والجماعة. فعدل الفرق بالنظر الى مؤسسيها والذين يضعون قواعدها واصولها، هؤلاء هم الذين يشدون ويستحقون ذلك الوعيد. اما عموم اهل السنه العوام من اهل السنه فهم بذل كسب الاغلبيه في كل عصر وفي كل نصر. ايضا ليس كل من خالف اهل السنه في مساله من المسائل يعد من الفرق المخالفه للسنه، بل المراد بهؤلاء الفرق الذين تبنوا اصولا تصورهم فرقة مستقلة بنفسها، خرجوا من أجلها نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة كالخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين يتبنون الكتاب والسنة لا يحيدون عنهما، فكونهم يخالفون في مسألة من المسائل أو مسألتين فليس بذلك يعدون فرقة من الفرق. أيضا هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، دلت على أن الفرق في النار لكنها لم توجب لهم الخلود في النار. ومع ان بعض هذه الفرق هناك بدعة تكثر وتخرج من الملة وتخلد اهلها في النار كغلاة الباطنية الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر كالاسماعيلية والدروز والنصيرية والبهرية ونحوهم. هنا في نصف قالوا بأن يحذف يعني أو تبدل في الخانة البطاقات الشخصية الخاصة بهم، تبدل خانة الديانة مسلم يكتب مكانها بهائي، هذا ما طلب به بعض البهائية منذ زمن. المقصود أن هؤلاء الذين الفرق يعني الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة لا يستوجبون بذلك بكل حال من الأحوال الخلود في النار، بل منهم فرق قليلة تخرج من الإسلام بالكلية وتستولي وخلودها في النار بهذه الفرق. منهم من خالف أهل السنة في مسائل عظيمة كبيرة من مسائل أصول الدين لكنها لا تصل إلى حد الكفر، فهؤلاء وإن لم يكن لهم وعد مطلق بدخول الجنة لكنهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد تكون لبعضهم أعمال عظيمة صالحة تنجيهم من النار، قد يخرجون من النار بشفاعة التافعين، وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون بشفاعة التافعين وبرحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فهذا أول الذنوب التي تستوجب دخول النار في من أقسام الذنوب التي لا يخلد أصحابها في النار وإن دخلوها. من هذه الذنوب أيضا الممتنعون من الهجرة، الممتنعون من الهجرة، فلا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام. إذا كان مسلمه في ديار الكفر يعرضه للفتنة في دينه، فالله تبارك وتعالى لم يقبل عذر الذين تخلفوا عن الهجرة، وأخبرنا القرآن الكريم كيف أن الملائكة تبشر وتوضح هذا الصنف من الناس حال الموت حينما تأتيه الملائكة عند الاحتراق وتخرج أرواحهم، فإنهم إن الملائكة لا تعذرهم حينما يدعون أنهم كانوا مستضعفين في الأرض. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فلم يعذر الله من هؤلاء الذين أقاموا وسط الكفار بمحض إرادتهم إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج ولا يهتدون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام. أما اليوم فالأسف الشديد صارت كلمة الهجرة لما يقال مؤسسة الجوازات والجنسية والهجرة، الهجرة إلى أستراليا، الهجرة إلى أمريكا، الهجرة إلى أوروبا، لكن فانعكس الحال، بدل أن تكون الهجرة من ديار الكفر إلى بلاد المسلمين انعكس الحال وصار الناس الهجرة عندهم من الهجرة إلى بلاد الكفار غير مبالين بذلك الوعيد الشديد، وغير مبالين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهران المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم، إلى غير ذلك جملة كبيرة من الأحاديث. يعني في الحقيقة كان كثير من الإخوة يثير هذه القضية بسبب أو لآخر، فكان يعني مما قلت في بعض المناسبات لأحد الإخوة إن هذه السفارات التي تشتكي من الزحام على أبوابها بالذات سفارة أمريكا وغيرها، لو أنهم فقه لعلقوا جزءا من آية سورة البقرة على باب القنصلية الأمريكية والسفارة الأمريكية، فلعل يعني بعض كثير من المسلمين يرعوا إلى وراء هذه الآية. هذا جزء من الآية هو قول الله تبارك وتعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. لو أنهم علقوا على أبواب القنصليات والسفارات لأن هذا الشباب الذي يخرج من بلاد المسلمين إلى حيث لا أمان إلا ما شاء الله، حيث الفتن العظيمة، حيث الدنيا تفتن يعني الناس، حيث فتنة الأهل والأولاد والمعاصي والكفر عالم وظاهر، حيث المنكر معروف والمعروف منكر، حيث ضعف الدين، فلا تكاد تجد انسجاما من هذه الأماكن ويرجع أحسن المكان. هذا خلاف الأصل، من ذهب إليها وعاد بإيمانه سليما فهذا بطل هذه البطولة. أما اليزيد فليست هناك مظنة زيادة الدين، لكن مظنة الدين أن تنتقل إلى المكان الذي يكون فيه دينك أقوى حتى لو كان غير البلاد الإسلامية. في بعض البلاد قد يعاني المسلم إما ضيق الرزق أو غير ذلك من الأذى، فيبحث عن المكان الذي يعينه على دينه أكثر، فيكون المقياس هو ما هو الأسلم لدينك. وأرض الله واسعة كما قال تعالى: وهي ما زالت واسعة وسوف تبقى واسعة، لكن الأمر بالصدق من كشف وتحرى وأخذ للأزواج، فإن الله تبارك وتعالى وعد من يتقيه بأن يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أنت حاولت وعانيت ثم لم تجد مخرجا دل هذا على أن في تقواك نقصا، أنت لم تحقق التقوى، حقق فعل الشرط وعلى الله جوابه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فمن لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا. فمن أراد أن يعالج أزمة الرزق أو ضيق الرزق بالخروج إلى بلاد الكفار، وربما هناك يعني يشتغل في المحرمات والشبهات والخنزير وربما أفعال يعني غير مناسبة للمسلم ويتصادم مع عقيدته ودينه، فهو لم يتق الله، فكيف يظن أن الله سيجعل له مخرجا؟ على الأحوال هذه من الذنوب التي يتهاون فيها كثير من الناس لضعف تعظيم الدين في قلوبهم. إلا من رحم الله. هناك حالات استثنائية بلا شك، لكن ليس كل من يذهبون يخضعون لهذا الاستثناء. فالناس هناك إما معذورون وإما آثمون ببقائهم في وسط ديار الكفار، حتى تصل الفتنة والعياذ بالله لبعض الناس من شدة حالته من المال أن ينضم إلى رفق الجيش الأمريكي مثلا، ينضم للجيش لما يعطى من الميزات والأموال. أيضا من هؤلاء الذين توعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنار أو توعدهم الله تبارك وتعالى بالنار وهم من أهل التوحيد الجائرون في الحكم، يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفرض على الحكام والقضاء الحكم بالعدل وعدل الدولة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يقول النبي عليه السلام في حديث الذي رواه عنه مريدة بن الحصين رضي الله عنه: القضاء ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فالثالث قضى للناس على جهل حتى لو صادف حكمه الحق، لكن لأنه قضى بجهل فهذا أيضا يكون في النار. من هذه الذنوب الخطيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، أن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستوجب أن يناقش الشريعة ما ليس منها، لأن سنته حجة، فمن كذب عليه فقد أضاف إلى الدين ما ليس منه، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأهل السنة يعتبرون هذا من الكبائر المهلكة المستوجبة لدخول النار، وإن لم يكفروا صاحبها ويسلبوه في النار خلافا للخوارج. أيضا من هذه الذنوب الكبر، الكبر. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار. وفي رواية: أذقته النار. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق ورمز الناس. هذا رواه مسلم. من هذه الذنوب قتل النفس التي حرم الله تبارك وتعالى، قتل النفس من كبائر الذنوب والمعاصي، وسبق الكلام في هذا مرارا. وهذا الذنب بالذات مما فيه كلام إن شاء الله سنذكره في بعض التفصيل في الأشياء المختلف في خروج صاحبها في النار. لكن عموم أهل السنة والراجح هو أن قاتل النفس ليس كافرا مخلدا في النار، بل هو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فلا يجوز أبدا قتل النفس التي حرم الله في هذا الدين إلا بإحدى ثلاثة أفعال، كما جاء في الحديث المتفق عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، قصار قتل يقتل، النفس بالنفس، والسيد الزاني يرجم، والسيد الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة عن المرتد المفارق لجماعة المسلمين. وإما يؤتف له تلاعب بعض الجماعات الجاهلة والمبتدعة بمثل هذه النصوص التي فيها التخويف من فرائض الجماعة، فيستلمون بهذه النصوص التي ورد في شأن جماعة أهل الإسلام وجماعة المسلمين في حق جماعته، فيقول إن من يخرج عن جماعته يستحلون قتله بسبب سوء تأليم مثل هذا النص. يقولون تقول: ما الدليل أن تقتلون الذين يخرج عن جماعتكم أو ينتن منها كما حصل من جماعة التكفير والهجرة كما يسمونها، واضح؟ أو بتعبير أدق كما كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين بمعنى أنهم هم جماعة المسلمين، ومن لم يدخل في جماعته ويضيع أجرهم فليس من المسلمين، خارج عن الإسلام وكافر ويخالفون الانتماء لهذه الجماعة حتى تكون مسلمة. فهذا أيضا من اللعب التلاعب بنصوص الوحي من السنة الشريفة. الثالث لجيء المخالف الجماعة المقصود بها كما جاءت الرواية الأخرى زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله، أو زنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان. فعبر عن هذا التعبير في نص آخر بقوله كفر بعد إيمان، عبر بها عن قوله هنا التارك لدين المفارق الجماعة هذه بالردة. وقال عليه الصلاة والسلام لم يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يفد دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن ألقى نفسه فيها فسح الدم الحرام بغير حله. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضا، وأخبر أن القاتل والمقتول في النار. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ولذلك فإن ذلك العبد الصالح ابن آدم أبى أن يقاتل أخاه خشية أن يكون من أهل النار، فباء القاتل باسمه واسم اخيه. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين. قال لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. من هذه الذنوب ايضا التي تستوجب دخول النار اكل الربا. يقول الله تبارك وتعالى في حق الذين ياكلونه بعد ان بلغهم تحريم الله اياه من ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين، مع ان الخطاب للمؤمنين، لكن هذه يذكر بعض العلماء أنها أخوف آية القرآن، لأن الله يخوفهم هذه النار إن هم تحملوا الربا أو أكلوا الربا، يخوفهم النار التي خلقت أصلا لمن؟ للكافرين. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام عهد أكل الربا من السبع الموبقات في الحديث، اتقوا الإنسان بالسبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أيضا من هؤلاء الذين يستوجبون عذاب النار من يأكلون أموال الناس بالباطل، فهذا من الظلم العظيم الذي يستوجب العقوبة بالنار. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وما اكثر صور اكل اموال الناس بالباطل في هذا الزمان كاكل اموال اليتامى مثلا ظلما. وخص الله تبارك وتعالى هذه المعصيه بالذكر لضعف اليتامى عن متابعه يعني اموالهم وسهوله اكل اموالهم ممن لا خلاق له. يقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أيضا من أشد الناس عذابا حتى لو كان من الموحدين المصورون الذين يظاهرون ويتشبهون بخلق الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا عند الله المصورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه الله في جهنم. هذا متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة بن رقة التي كان فيها التصوير قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، أنتم تتشبهون بشأن الناس فهيا أحيوا ما خلقتم. ووقع استثناء بعض هؤلاء المصورين والعياذ بالله أنه بعدما وقع صنع بعض التماثيل من شدة يعني فتنته وخذلان الله إياه، أنه طرح في التمثال بعدما صنعه قال هيا انطق انطق، يريد يعني العالم فيه يعني مظهرات خلق الله تبارك وتعالى. فتصوير ذوات الأرواح هذا من خصائص الله عز وجل المصور، فلا يجوز أبدا الإنسان أن يرسم لا أن يرسم بيده صورة شيء له روح أو تماثيل، والتصوير شيء نقرة واتخاذ التصوير نقرة أخرى. فحتى هل يبيح بعض أنواع التصوير للأسف فعليه أيضا ألا يبيح اتخاذها وتعليقها في مواطن التعظيم وعلى هيئة التوقيع والتقدير كما يفعل بصور المشايخ والأقارب والأجداد وكذا، فهذا من أقبح الذنوب. اتخاذ الصور معصية إضافية بجانب ذنب التصوير في حد ذاته، فينبغي ألا تتخذ وألا تصور. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا الذين يباهون بخلق الله، يعني يتشبهون بخلق الله تبارك وتعالى. فالذي يصور ولماذا الله تبارك وتعالى في هذه الخصيصة تصوير ذوات الأرواح فهو يباهي ويتشبه بشأن الله، فكما يحرم تشبيه الله بخلقه يحرم تشبه المخلوق بفعل الخالق الذي اختص به الله تبارك وتعالى. ويقول النبي عليه السلام قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة، هذا متفق عليه. ومعروف حتى في فرق من اليهود ومن النصارى يحرمون التصوير، يعني لسنا وحدنا المتطرفين في هذا الباب مع التجاوز عن هذا التعبير. ففي فترة من الفترات كان أعلن عن أحداث معنا حصلت في المسجد الأقصى عن طائفة من اليهود لعنهم الله كانوا يتظاهرون ويعني بيستنكروا منكر التصوير، يقولون إن الدين اليهودي لا يمنع التصوير، فلذلك هم يستنكرون ذلك ووصفوهم أنذاك بالتصرف. وأيضا توجد طوائف من النصارى تحرم التصوير وتحرم اتخاذ الصور والتماثيل. من الأسباب التي تدخل النار الركون أيضا إلى الظالمين، موالاة أعداء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فهذا أيضا نص على أن من يركن إلى الظالمين أو يوالي أعداء الله تبارك وتعالى ويواجههم فإنه يستحق دخول النار. من هؤلاء الكافيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس، من هذه الأنواع من سكان النار ومن أهل النار هؤلاء النسوة الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله ولا يستقيم على طاعة الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام سنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياف كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسيمة البخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، هذا أخرجه مسلم وغيره. يقول القرطبي في الذين رأهم كأذناب البقر، يعني يبدو أن الصياف في هذه الصورة التي نعتاد نحن أن على معرفتها أن فعلا الكرابيج الآن بتكون مثل إيه؟ أصياف البقر مدبب من نهايته رفيع ثم يكون سليكا من أعلى، يبدو أنها لم تكن معروفة من قبل فلذلك وصفها لهم النبي عليه الصلاه والسلام. فتناقلها العلماء على انها شيء يعني غريب وبعضهم كان يقول نحن قد رايناها وصفتها كذا وكذا، اما نحن الان فهذا يعني شيء نعتاده من كثره ما شاع وذاع. يقول القرطبي وهذه الصفه للصياف مشاهده عندنا للمغرب الى الان، وقال الصديق حسن خان معلقا على قول القرطبي بل هو مشاهد في كل زمان ومكان ويزداد يوما فيوما عند الامراء والاعيان فنعوذ بالله من جميع ما كرهه الله. ويعني هذا معروف في كثير من البلاد، ما زال حتى الان تستعمل هذه الصياد في جلب ابشار الناس صياد كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كافيات عاريات الى اخر الحديث. من هؤلاء ايضا الذين يعذبون الحيوان، قال النبي عليه الصلاة والسلام عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب
في هرة لها بسبب هرة في السببية هنا. عرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها القصة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خساس الأرض حتى ماتت جوعا. إذا كان يعني حال من يعذب هرة فكيف بمن يتكلم في تعذيب العباد؟ وكيف أيضا إذا كان هذا التعذيب يعني ليس من عباد فاسقين وإنما للصالحين من الشباب والمسلمين بسبب إيمانهم وإسلامهم واستقامتهم على طاعة ربهم صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الذنوب التي تستوجب دخول النار حتى ولو كان موحدا عدم الإخلاص في طلب العلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يتبع به وجه الله. يعني المصيبة أن الذي يتعلم ابتغاء الرياء وابتغاء مدح الناس أو ليمالي به العلماء أو يجادل به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه ليس فقط يحبط عنه، لو كانت القضية أنه لا له ولا عليه هذا قد يكون في نوع من السلامة والعافية له، لكن هو ليس فقط يحبط أجره بل أنه يعذب بسبب هذا الشرك وهذا الرياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة يوم القيامة. عرض الجنة من رائحة الجنة، ومنه قوله تعالى على أحد التفاسير ويدخله الجنة عرفها له يعني خيرها له. وقال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا تماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لغير الله او اراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. من هذه الذنوب التي تستوجب دخول النار ان يشعر الانسان في آنية الذهب والفضة. بعض الناس يتفكرون انهم يملكون اواني الذهب والفضة وان فلانا لما تزوجت كان من اساسها آنية الفضة وملاءه الفضة وكذا وكذا، هذا مما لا يجوز لاي حال من الاحوال. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الذي يشرب في آلية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل ويشرب في آلية الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في آلية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. من ذلك أيضا قطع السدر، قطع شجر السدر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قطع سدرة طوب الله رأسه في النار. من قطع سدرة طوب الله رأسه في النار. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إلا الذين يقطعون السدر الأشجار يصبون في النار على رؤوسهم صبا. الشاهد ان هذا كان يعني سواء قلنا ان هذا من باب يعني الذي يقطعه داخل الحرم، يعني يقطع شجر السدر داخل الحرم فانما يصبون في النار على رؤوسهم صبا. من هذه الذنوب التي تستوجب عذاب النار والعياذ بالله الانتحار، ان يبادر الانسان بقتل نفسه والعياذ بالله. فقد ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يجا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحتاه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يعني هو يريد أن يتخلص من بعض الهموم الدنيا والمصيبة في ماله أو في غير ذلك، يريد أن يتخلص ويستريح فيوقع نفسه في عذاب لا ينتهي والعياذ بالله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يخلق نفسه يخلقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. فهذه جملة من الأحاديث تدل على أن هناك صنفا من أهل النار لا يخلدون فيها. وطبعا كون يعني الانسان يعني اذا مات على التوحيد فانه ينجو من الخلود في النار، لكن اذا كان له ذنوب فانه يعذب بها في جهنم. بعض الناس قد تعتبر السهم تتساهل في الامر وتقول اذا يعني قالت خطر تنخرج من النار. من قال لك انك تموت على التوحيد؟ من ضمن لك انك تموت على الايمان وعلى التوحيد؟ فضمن الامر في يدك انت. هذا لا يملكه الا الله تبارك وتعالى الذي يثبت الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ثم ان المعاصي معروف المعاصي هي بريد الكفر تتدرج بالانسان حتى تقعه بالكفر. الانسان اذا تساهل في المعاصي انتهت به والعياذ بالله ربما تنتهي به الى الكفر والرد عن الاسلام. يعني ايضا يتخيل هذا الانسان ويجرب التجربه. هو يقول انا ايش فيها لما امكث في النار يعني 5000 سنة ولا 10000 سنة ولا مليون سنة حتى وبعد ذلك اخرج منها. نقول له يعني جرب ضع يدك في هذه النار النار الدنيا او في النار وادخل يدك فيها انظر كم ثانية او مايكرو ثانية تتحمل هذه النار التي يزول 1/70 من نار جهنم. ان نعمكم هذه التي تطردون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فهذا من يعني من اسهل الذي يقوله الذي يتهاون في المعاصي ويغتر بربه الكريم ويظن ان المساله يسيره وهينه. وسبق ان تلونا الحديث الذي فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيطبخ في جهنم قبره ثم يخرج منها ويقال له يا ابن ادم هل مر بك نعيم قط؟ هل مر هل رايت خيرا قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط وما مر بي خير قط. هذا مجرد أن يرى جهنم فقط ينسى كل النعيم وهو أنعم إنسان كان في الدنيا من أهل النار. وإلى آخر حديث كما سلمناه عليكم. إذا هذه بعض النصوص التي ترد على المرجئة. المرجئة يقولون إن يعني إن المعاصي لا تضر أهل الإيمان ولا تؤثر في إيمانهم. الخوارج يقولون هذه المعاصي تكفر فائها وتكون من الملة بالكلية وأهل الحق وسط بين يعني إفراط هؤلاء وتفريط أولئك. فهم يقولون إن المسلم العاصي يبقى في دائرة الإسلام وفي دائرة التوحيد لكن إيمانه ينقص بهذه ويستوجب عقوبة الله تبارك وتعالى لكنه لا يخلد في جهنم ولا يستوي مع من كفر بالله وأشرك به تبارك وتعالى. الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه المبارك معارج القبول وعنوانها العاصي لا يخلد في النار في النار وامره الى الله. هو قام في المساله الثالثه فاسق اهل القبله مؤمن ناقص الايمان. قال والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الايمان لكن بقدر الفسق والمعاصي ايمانه ما زال في انتقاصه. ثم قال ولا نقول انه في النار مخلد بل امره للباري تحت مشيئة الإله النافذة إن شاء عفا عنه وإن شاء عفلا بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج الناس على الإيمان. يقول ولا نقول إنه يعني لا نقول إن الفاسق العاصي الذي الفاسق الذي فسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا ولا نقول إنه يعني الفاسق العاصي لا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري بل أمره مردود حكمه للداري يعني إما يجازيه بذنبه وإما يعفو عنه تبارك وتعالى تحت مشيئة الإله النافذة تحت مشيئة الله النافذة في خلقه. فلا يدخل تحت المشيئة إلا من كان موحدا. إن شاء عفى عنه يعني وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله. لذلك إنسان مهما رأى إنسان مقيم على المعاصي دعه ربه يعني تنكر عليه وتنصحه لكن لا تتألى على الله لا تقل له أنت ستدخل جهنم أو أنت من أهل النار لا تقل هذا أبدا خشية أن يعاقبك الله أشد العقوبة. فلا يجوز أبدا أن ننظر إلى ذنوب الناس أننا نحن أرباب كما جاء في الأثر عن عيسى عليه السلام ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لكن الإنسان يتطاول ويستطيل على خلق الله بأنه يصلي والآخر لا يصلي بأنه مستقيم والآخر مبتلى بالخمر أو بأي شيء من هذه المعاصي تنكر عليه ما تشك جايب عليك على أقل الإنسان بالقلب ثم باللسان أو اليد حسب الاستطاعة. لكن ليس معنى هذا تنكر لكن لا تتحكم في رحمة الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قسورا. يعني امور القلوب وما فيها لا يعلمها ولا اطلع عليها الا الله تبارك وتعالى. فرب يعني رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا، كما قال بعض السلف لان ابيت وأصبح نائما خير من ان لان ابيت يعني نائما واصبح نادما احب الي من ان ابيت قائما واصبح معجبا معجبا بعمله. فالانسان لا يفر، قلبك ليس في يدك، قلبك ملك الله تبارك وتعالى يكلمه كيف يشاء فتتطاول على عباد الله. ولذلك قرر الكلامي في قضيه التكفير هذه الانسان دائما يضع نفسه في موضع الحكم على خلق الله ومحاكمتهم وادخالهم الجنه او النار، فهذا ليس الينا واضح. فينبغي الحذر من التمادي في هذا الباب، والا ننازع الله تبارك وتعالى في صفات ربوبيته واضح، وكاننا نرضى الا بمحاكمه الناس تبقى لما في قلوبهم لا نرضى بظاهرهم. الشاهد انه يجب عليك ان تنكر المنكر حسب استطاعتك، لكن في نفس الوقت ليس لك سائل للجنه والنار، لا تقل لفلان انت من اهل الجنه والله ربنا يدخلك النار مثلا واضح. يعني فان هذا من التألي على الله وعقوبته شديده كما قدمنا. ولا نقول انه في النار مخلد بل امره للدار تحت مشيئه الاله النافذه ان شاء عفا عنه وان شاء اخره بقدر ذنبه الى الجنان يخرج ان مات على الايمان. في حديث عواد بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابه من اصحابه، عصابه يعني مجموعه عصبه، بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره له. من اصاب من ذلك يعني غير الشرك طبعا، السرقه الزنا القتل الى اخره، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني إذا أقيم الحد على الإنسان فهذه كفارته. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم كفره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه بمحض رحمته تبارك وتعالى. يعني أحيانا ممكن الإنسان يرتكب ذنوب صغيرة جدا، لكن جرأته على الله تبارك وتعالى واستهانته بهذه المعصية قد يرفعه إلى حد الكبيرة. وربما إنسان ارتكب كبيرة يقترب بهذه الكبيرة من الاستحياء من الله والخوف من عذابه والوجل من هيبته تبارك وتعالى ما يشبهها بالصغيرة، لم يعف الله تبارك وتعالى عنه. فهذه أحوال الحدود لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى، يكون عوادة فلا عداه على ذلك. فيخرج من النار إن كان مات على الإيمان كما جاء في حديث الشفاعة، وأنه لا يخرج في النار أحد مات على التوحيد بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. ثم يقول الشيخ والعرض تيسير الحساب في الندى ومن يناقش الحساب عذب. والعرض تيسير الحساب في الندى، يعني جاءنا في الندى والخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب اليسير هو العرض، إشارة إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وجاء في صحيح البخاري وغيره من طرق عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. وفي رواية أخرى من نوقش الحساب عذر، إذا حصل مناقشة وأخذ ورد هذا لابد أن يرجع عنه واضح. اما العرض اليسير فالحساب اليسير فهو غير العرض الاعمال فقط. قال عليه الصلاه والسلام ليس احد يحاسب الا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، اليس يقول الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. معروف ان النبي عليه الصلاه والسلام صح عنه تفسير آية من كتاب الله فيجب المصير إلى تفسيره لأنه أعرف الناس بكلام الله عز وجل ولجل النظر فيما قاله. فهنا يجب تفسير كلمة الحساب اليسير لأنها هي العرض، عرض الأعمال على الله عز وجل. قال ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك، يعني يقول الله تبارك وتعالى العبد أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا أتذكر يوم كذا ويذكر بجميع الذنوب التي فعلها أحصاه الله ولا سوء. نعم. وفي بعض الروايات مملوكة الحسابة عبد. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العقاب من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. عقاب أهل التوحيد على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم. الحسنات أكبر من السيئات. فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. الله يجعلنا منهم. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت فقطرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فالحسنات التي فعلوها السيئات التي فعلوها منعتهم من دخول الجنة والحسنات التي فعلوها لم تجاوزهم عن النار. فهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة كما قال تبارك وتعالى بعد أن دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار كما في سورة الأعراف حكى عز وجل بعدما حكى أن أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار حينئذ يقول تبارك وتعالى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب. بعض الناس يعني يستغربون كيف تتم مخاطبة أهل الجنة وأهل النار فئات أخرى كثيرة تدل على وقوع التقاهم والأخذ والرد من الطرفين. سبحان الله إن كنت أنت في الدنيا هنا يستطيع إنسان وهو في آخر مكان يعني أن يتمكن من خلال شاشات في الدنيا مثلا وغيرها الآن في تليفونات ممكن الإنسان يرى من يكلمه على جهاز التليفون. فالله سبحانه وتعالى أقدر يعني من البشر بلا شك على أن يقع هذا بقدرته تبارك وتعالى. وبينهما حجاب وعلى الأعراف يعني هذا السور الذي بين الجنة والنار وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يصنعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذه الطبقة الثانية تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم أصحاب الأعراف. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش. طبعا التوبة من كل ذنب مقبولة لكن بشرط أن تأتي في زمان التوبة والتوبة لها أجلان أجل في حق عمر الإنسان وأجل في حق عمر الدنيا. فالتوبة بالنسبة لعمر الإنسان قبل الغرارة تقبل توبة العبد ما لم يغرر غرارة الروح حين الشباب وخروج روحه. التوبة ساعتها لا تنفع ولا تقبل. واضح. أما في حق عمر الدنيا فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. واضح. فمن لقي الله تبارك وتعالى وهو مصر على المعاصي دون أن يتوب منها ومعه أصل التوحيد فترجح سيئاتهم على حسناتهم. هؤلاء هم الطبقة الثالثة. هؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه النار إلى شعريه ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حفويه ومنهم فوق ذلك حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. فتتفاوت حسب معاصي هؤلاء يتفاوت حظهم من النار والعياذ بالله. يعني الإنسان طبعا من يذكر هذه الأشياء حلال أن يتخيل الإنسان هذا الكلام لغيرنا. يعني هذا الكلام لغيرنا كأن الحق فيها على غيرنا وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. واضح؟ يعني الإنسان يستحضر أنه ربما يعني إن لم يرحمه الله تبارك وتعالى يكون من هؤلاء الهالكين والخاسرين. فالله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فمنهم من تأكل النار كل جسده إلا أثر السجود، وهؤلاء هم الذين يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمهم. كعادة أهل البدع والضلال يؤصلون أصولا موافقة لأهوائهم ثم يتحكمون بها في نصوص الشرع. فلذلك سيد الخوارج المبتدع لما وجدوا أحاديث الشفاعة مع ذلك أحاديث متواترة تصدم عقيدتهم وأصلهم الذي أصلوه، وتثبت أن هناك قوما يذكرون الله ثم يخرجون منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين أو برحمة الله. فلذلك كذبوا أحاديث الشفاعة، كذبوا بها بالكلية. المقصود أن هؤلاء الذين ماتوا مصرين على بعض الكبائر والمعاصي يشفع الله تبارك وتعالى فيهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره، فيحج لهم حبا فيخرجونهم، ثم يحج لهم حبا آخر فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه ولن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم غرة ثم خردلة ثم برة ثم أدنى من ذلك إلى أن يكون الشفعاء ربنا لم نظر فيها خيرا، لم يبقى في جهنم أحد في قلبه حتى أقل من أدنى القذر من الخير. ويخرج الله تعالى من النار أقواما لا يعلم عدتهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخرج في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بهد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، ويعني أشار إلى هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فهذا يفهم أن من مات على التوحيد وكان له بعض هذه الذنوب التي لم يتب منها فربما يصيبه ما يصيبه من العذاب في النار أو في عند الاختبار عند خروج الروح أو في القبر في البرزخ أو في أهوال يوم القيامة أو بجانب نفسها والعياذ بالله. يعني قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. فهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق لإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بقي الكلام على مسألة واحدة من هذه المسائل الستة، وفي يتناقش في هذه المسألة كلام مهم جدا للإمام أبي بكر إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الجمع بين النصوص المتقابلة والتي اشتد بها كل فريق من المرجئة أو الخوارج والمعتزلة، وإن شاء الله نتم ذلك في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقدم الكلام في هذه المسألة هي أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، العاصي إذا مات على التوحيد لا يخلد في النار وإنما هو في مشيئة الله تبارك وتعالى. وطبعا العاصي يحمل على العاصي إذا لم يخلد، لأن التوبة إذا استوفت شروطها فهي مقبولة. فهي كلامنا في مصير العاصي هو العاصي إذا مات ولم يتب من ذنبه، فهذا هو الكلام فيه. فنعتقد في هذا أنه في مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذ وعذبه، لكن إن مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. فقوله ولا نقول إنه أي العاصي الذي ارتكب من المعاصي الذي ليست كفرا يخرج من الملة، إنه في النار مخلد بل أمره للباري. والقاعدة أنه متى ما دخل الإنسان بعد الموت في المشيئة فهذا يدل على أنه لا يخلد في النار، الذي يكون في تحت المشيئة هو الذي يموت على التوحيد، فإن شاء الله عذبه بذنوبه وإن شاء عفى عنه ولم يوافده تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى البلاد يخرج إن مات على الإيمان يؤخذه بقدر ذنبه، ثم بعد ذلك يعود أمره إلى الجنة. والعبد فيثير الحساب في النبأ ومن يناقش الحساب الزبا،
فذكرنا أن هذا إشارة إلى تفسير قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وثبت في صحيح البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض يعرضون، ومن نوقص الحساب هلك. في رواية: ومن نوقص الحساب عدل. فمجرد العرض أن يعرض الله على العبد جميع أفعاله التي فعلها، فهذا العرض هذا هو الحساب اليسير. حتى أن الإنسان حينما يذكره الله تبارك وتعالى بكل ذنوبه ويقول: أتذكر يوم كذا وفعلت كذا يوم كذا، فيذكر كل شيء من أفعاله حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة، أحصاه الله ونسوه. فإذا انتهى عرض أعماله عليه يقول الله تبارك وتعالى له: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما من يناقش لما فعلت كذا ويرد ويحصل المناقشة في الحساب، فهذا علامة على أنه سوف العبد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من نوقص الحساب عدل. فإذا ينبغي أن يجد تفسير قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني فسوف تعرض عليه أعماله فقط. هذا هو الحساب اليسير العرض، جرى عرض الأعمال عليه. أما إذا نوقش زيادة عن هذا العرض فهذا لابد معذب والله أعلم. وذكرنا كيف أن السلف الصالح رحمه الله وإمة العلم والتوحيد والحديث قسموا المؤمنين أو قسموا العطاء من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. فمن شك حتى أن أعلى طبقة من أهل التوحيد يكونون مؤمنين، لأنه ليس أحد المعصوم إلا الأنبياء عليهم السلام. أما من عمل ذلك فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالطبقة الأولى كما ذكرنا من العطاء من أهل التوحيد قوم رجعت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا. فهؤلاء رجعت وغلبت حسناتهم سيئاتهم. الطبقة الثانية هم أصحاب الأعراف، وهم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وتكافأت، فخطرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار. فهؤلاء يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يؤمر بهم إلى الجنة برحمة الله تبارك وتعالى. والآيات معروفة في سورة الأعراف. أما الطبقة الثالثة فهم قوم لقوا الله تبارك وتعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، يعني ارتكب هذه المعاصي ولم يتب منها حتى مات، ومات من غير توبة، مات قبل الغرغرة. واضح؟ فهؤلاء هم الطبقة الثالثة. فهؤلاء معهم أصل التوحيد، لكن لقوا الله مصرين على بعض الكبائر والفواحش والمعاصي، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم كما ذكرنا تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى حفريه، ومنهم من تأخذه إلى أوطاف الساقين، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حفريه، ومنهم من هو فوق ذلك. حتى إن منهم من لم يحرم الله تبارك وتعالى من جسده على النار إلا موضع السجود فقط، حرم الله على النار أن تأكل موضع السجود. فهؤلاء هذا الخطب هم الذين يأذن الله تبارك وتعالى في للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره من الشفعاء الشفاعة فيهم. وهذه الشفاعة متواترة،